أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، خصصناها للحديث حول مرض الكوليرا، وخاصة شايفين اليومين ديل المرض منتشر في ولايتين نيل الأزرق وسنار، حيث بلغ عدد الوفيات 8 حالات وعدد الإصابات تراكميا 247 حالة منذ 28 أغسطس المنصرم حتى السبت 5 أكتوبر الحالي. ويسعدنا خلال اللقاء بأن نستضيف الدكتورة مروة جبريل أبراهيم من بريطانيا للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله لجميع مستمعي راديو دبنجا، وشكرا جزيلا على استضافتي الليلة. أنا سعيدة جدا يعني أني أكون معاكم في البرنامج التثقيفي ده. معاكم أنا مروة جبريل إبراهيم، أنا طبيبة وبمارس هنا في بريطانيا شغلي. لو نتكلم عن الكوليرا طبعا أنا بفتكر مهم جدا أن نتكلم عنها في الفترة دي، لأنه زي ما ذكرت في حالات مؤكدة، وأعلنتها برضو منظمة الصحة العالمية بعد ما أكدتها وزارة الصحة الاتحادية يعني في الخرطوم، عن وجود حالات كوليرا في ولاية النيل الأزرق وولاية سنار، وفي تأكيد لوفيات تقريبا 8 للأسف وفيات، وبيعتقدوا إنه الناس المصابين ممكن يكونوا يعني 200 وأكثر. ما هو مرض الكوليرا؟ الكوليرا هو مرض بيجي عن طريق بكتيريا. البكتيريا دي هي نوع من البكتيريا اللي هي بتكون موجودة في المياه الملوثة، يعني المويه الوسخانة المختلطة يكرمكم الله بالفصحى وكده، ممكن تؤدي لانتقال البكتيريا دي للشخص. القصة دي طبعا دائما بتحصل في المناطق اللي هي فيها مشكلة إن يكون في موية نظيفة، وفي مشكلة في يعني الحمامات، وإن يكون في موية جارية وكده، دي دائما بنلقى فيها انتشار. ممكن يعني تكون بيئة خصبة إنه يحصل في انتشار المرض الكوليرا. بنعتقد إنه الحاجة اللي حصلت دي، الحالات اللي حصلت دي الآن في ولاية النيل الأزرق وسنار، إنه منطقة سنار إنه الفيضانات اللي جات في الفترة الأخيرة دي أكيد يعني هدمت كثير، دخلت على كسرت البيوت والمراحيض وكده. وطبعا الحمامات لما تقوم تتكسر وكده والمويه تختلط بها، بعد ذاك الناس تيجي تشربها وكده، بتؤدي لان الواحد تحصل له الكوليرا. يا هدى يعني حتى الان دي الكوليرا عاده زي ما قلت بتجي من المياه الملوثه، بتجي من الناس اللي بتتناول فواكه وخضروات ما مغسوله، وبعد ذاك بتنتقل للشخص عبر التناول. كيف نعرفها؟ بتبدا عاده باسهال. الإسهال ده في ناس ما بيجين بصورة شديدة، فبيكون في جسمهم بيكون عندهم شوية إسهال، بيمشوا بيجوا بيمشوا بيجوا، وفي الفترة دي هم ما بيكونوا عارفين، لكن هم بيكونوا يعني مواصلين في إنه ينشروا المرض، يعني بيطلع منهم تطلع منهم البكتيريا دي. المشكلة بتبقى لما يحدث إنه الإسهال ده يبقى إسهال شديد، والإسهال ده بيتحول إلى إسهال مائي، يعني بيكون زي الموية جارية شو، ولأنه الواحد ما بيقدر يمسك أي حاجة في جسمه بيحصل له فقدان سوائل. وفي ناس في المراحل الأولية بتبدأ بالاستفراغ، فالواحد بيكون بيستفرغ، وبعد ذلك بيكون في فقدان شديد للسوائل عن طريق الإسهال المائي ده، فالواحد تظهر عليه علامات الإعياء الشديد وعلامات الجفاف.
نعم. طيب دكتورة، بس أنا عايز أوقفك هنا في حتة شوية. يعني أنت ذكرتي إنه يعني احيانا في البدايه بتكون ما بكون اسهال مائي طوالي، يعني في الفتره دي احيانا بيمتد لكم يوم مثلا، الفترة بتاعت منه، والمريض يصل لمرحلة بتاعت انه يكون اسهال مائي ويلاحظ انه بيكون في خطورة شديدة على الزول.
من 7 ل 14 يوم ممكن الزول يكون شايلة في جسمه، ويعني بتختلف من زول لزول، منو اللي بيجيه اسهال شديد ومنو اللي بيجيه يعني اسهال خفيف او علامات يعني زي ما بقولوا ما قويه. الحاجه دي بتعتمد على قدر التلوث، يعني زول لو مثلا لو شرب له كوبايه مويه ملوثه بالبكتيريا دي لكن ما كان التلوث ده بكميه عاليه جدا جدا ممكن يجيه اسهال خفيف وتمر عليه، لكن اذا كانت مياه ملوثه بصوره كبيره لانها مثلا جم يكرمكم الله حمام طوالي ومتلخبطه بقى وكده، وكان في زول عيان ويعني قضى حاجته في حته المويه المفتوحه دي وقام شخص شربها، فبكون ممكن التركيز بتاع البكتيريا دي عالي يؤدي الى انه يعني تظهر له الاعراض الشديده. زي ما قلنا بتتراوح من 7 ل 14 يوم الزول ممكن يكون شايله في جسمه وبيمشي زي ما قلت لكم الحمام ويعني بيقضي حاجته وكده وبتنتشر، لكن ممكن تكون بصوره بسيطة هو جاية وسهل لكن ما يسهل شديد، فما يعرف ممكن الشخص انه هو عنده كوليرا، ممكن تكون بصورة هنا
نعم
زي ما قلنا ما شديدة. الخطورة في اللي هي المرحلة بتاع افتكر الاثنين خطرين، لانه الاول الشخص اللي عنده بصورة بسيطة بيفتكر انه يمكن بس يعني اكل له حاجة ما هنا ولا كده، ما يعتقد انها كوليرا وبيكون بينشر في المرض ده وما عارف، دي خطورته هنا. المرحلة الثانية طبعا لما تكون فيه إسهال شديد وبصاحبه إعياء، لو الزول ما المريض ما لقى عناية طبية صحيحة، حصل له أدوه سوائل تعويض للسوائل المفقودة دي وأملاح للأملاح المفقودة من جسمه ممكن تؤدي إلى الوفاة.
نعم طيب، يعني الزول اللي بيكون مصاب بالكوليرا نتعامل معه كيف إلى أن إنه نقدر نوصله لجهات الاختصاص، أقرب وحدة صحية أو مركز العزل أو المستشفى؟
ممتاز، أنا بفتكر ده سؤال مهم جدا جدا. أنا بعتقد إنه إذا في أي شك من الأفراد في الأسرة إنه الشخص ده ممكن يكون عنده كوليرا أو يعني حتى لو بدأ إسهال مائي وكان الإسهال مائي شديد، وهو بيسموه إسهال، بيجي إسهال مائي بيشبه ماء الرز، يعني زي لما تجيب رز وتغسله ده بيوصفوه كده يعني لما تيجي تغسل الرز وبتطلع لك زي يعني مويه كده بيضاء وفيها رغوه، ده بيشبهه للإسهال حقه بيكون كده. معليش يعني التشبيه ممكن الناس ما تناي، لكن دي اكثر وصف الناس ممكن تكون تقدر تتعرف عليه.
طيب في الحته دي بالذات بس معليش للمقاطعات عشان الناس يكونوا يفهموا ويقدروا يتعاملوا مع الحاجه دي كويسه، طيب بيكون في رائحة مميزة للإسهال ولا؟
لا ما ضروري إن يكون في رائحة مميزة الناس تقدر تميز تقول دي كوليرا أو لا، أكيد يعني هي رائحة الإسهال، لكن زي ما قلنا هي الميزة حقته إنه مائي يعني سائل جدا جدا ويشبه الموية بتاعت الرز لما الزول ينقع الرز أو يغسل الرز والموية اللي بتطلع منه، لأنه مائي مستمر بصورة يعني كثيرة، اللي هو بيكون فيه براز أقل لكن فيه موية أكثر.
نعم.
فدي حاجة زي ما بقول مميزة للكوليرا. كيف نتعامل مع المريض؟ أنا أفتكر أي زول لو في دائما زي ما قلنا بتيجي في المناطق المزدحمة، الحتات مثلا حصل فيها فيضانات، الحتات المافيا يعني مراحيض مبنية بصورة كويسة اللي هي الحمامات وكده، الحتات الناس اللي بتستخدم البسس يعني الحتات الفاضية اللي هي بتمشي تقضي حاجتها وكده بتلوث الموية، فإذا في منطقة زي دي وبعد ذلك بنعتقد أنه حصل في تلوث وفي في في شخص بدأ يسهال وكده، أنا بفتكر مهم جدا جدا أنه الناس تصل أي مركز، أقرب مركز صحي إذا كان في معسكر كان في مدينة، ولازم الزول ده طوال الناس تبدأ تفكر في أنه تعوض فقدان السوائل ده، يعني الناس لو في البيت ممكن تبدأ بين الزول يدوه يشجعوه إنه يقدر يأكل ويشرب موية، ممكن أكل بسيط ما مهم إنه أكل يعني بكميات كبيرة، لكن مهم جدا إنه يواصل يشرب الموية كان عصير كان أي حاجة لغاية ما يحصلوا به المركز الصحي أو المستشفى، برضو في محاليل التروية اللي هي بيدوها للأطفال في حالة الإسهالات دي، ممكن الناس لو عندها تحلها، وطريقة حلها سهلة جدا جدا، إنه زول بيجيب ظريف وبيفتحها في جك بتاع موية ويخلطها ويشجع المريض إنه يشرب لغاية ما يعني يشوفه طبيب، وبعدها بياخدوا عينة من الفصحى وبيرسلوها المعامل وبيفحصوها. حاجة مهمة جدا جدا إنه التعامل مع المريض بيكون إنه الناس تكون حذرة جدا جدا من يعني لما يخش الحمام المريض نفسه لازم يغسل يده بالصابون بصورة يعني مستمرة، والناس برضو اللي بيمارضوا المريض ده يكونوا حذرين إنه لازم أيديهم تكون نظيفة لو غيروا المريض أو ساعدوا يعني يمشي الحمام، والأكل برضو لازم الأيدي يعني الناس قبل ما تأكل كلها في صحن واحد أو كده تتأكدين الناس كلها غسلت أيديها، خصوصا برضو الأطفال لما يكون عندنا مريض، ولو الأطفال بيستخدموا نفس المرحاض ممكن يكونوا عرضة لأنه يلتقطوا المرض ده برضو، فلازم ممكن يطلعوا خصوصا لو صغار يعني والدينهم يتأكدوا أنه غسلوا أيديهم بالصابون بصورة كويسة عشان ما ينقلوا المرض ده. بعد ذاك زي ما قلنا كل ما الناس أسرعت في إنه تودي زول للطبيب أو مركز صحي أو مستشفى عشان يفحصوه ويدوه الدريبات دريبات الملح والأدوية اللازمة، هي عادة العلاج حق بين الزول يدوه السوائل التعويضية دي، وبعد ذاك القصة بتمشي براء يعني بتاخد وقتها وبتمشي، لكن أهم شيء الناس اللي هو الحالات الوفاة بتحصل لأن الزول بيحصل له جفاف، فهي الفكرة كلها في التعويض بتاع السوائل ده. أكيد برضو لما يمشي المستشفى بعد ذاك بيحصل له عزل، والناس طبعا بيشجع إنه العزل ده حتى في البيت الناس لو شكت إنه الزول ده عنده كده أحسن المرضى، دائما بنقول إنه الزول اللي عنده إسهال ده حتى لغاية ما الإسهال يجيف لمدة 48 ساعة الناس ما يعني ما تختلط به ومع الزول ده شديد وكده، أكيد الناس الممارضين بيكونوا معاه وكده، لكن الأسرة الكبيرة وكده أكيد بيكونوا دارين يشوفوا الزول وكده، لكن لما تجي مجموعات كبيرة للزيارة وياهو الناس بتكلم على اليدين وكده بيكونوا عرضة إنه ينشروا المرض ده أكتر، فنحن بننصح إنه لمدة 48 ساعة بعد الإسهال ده يجي فالناس يعني تدي الفرصة دي، وأثناء ما الزول عنده إسهال شديد يفضل إنه يعني الزيارة يكون زي ما بقولوا أقل لو في طريقة التلفونات وكذا، لكن الناس لو مصرة إنها تمشي تكون حريصة إنه لو سلمت على المريض في يده أو في تكون تغسل يده تكون حريصة إنه ما يحصل يعني تقارب شديد مع السوائل بتاعت الجسم وكذا عشان ما يحصل انتقال للمرض.
نعم دكتور، أنت ذكرت إنه الزول إذا ظهر عليه علامات تاعت الإصابة بالكوليرا فيقوم يسرعوه لجهات الاختصاص. عندنا في السودان في مناطق بتكون بعيدة خالص يعني مثلا بتكون نائية، بيكون في صعوبة إنه تصل سريع جهات الاختصاص والمراكز الصحية وكذا، ففي الحالة دي يعني بالنسبة للناس اللي بيكونوا بعادل بتقولوا لهم شنو أول إرشادات المناسبة لهم شنو على أساس إنه يقدروا يحافظوا على المريض ده لما يوصلوا لجهات الاختصاص؟
ممتاز. بقول انه لو ما قدروا يمشي مركز صحي يشوفوا منه مثلا المنطقة اذا الزول في مساعد صحي، لو يتأكد انه الزول اللي عنده اسهال بصورة مستمرة وبدأ تظهر عليه علامات الجفاف، علامات الجفاف دي مثلا يكون الجلد بدأ يبقى يكون ناشف، الزول يكون مدروخ كده وما وعيه كده بقى، مش انه فقد الوعي لكن زي زول مدروخ كده، تحس عيونه غايرة كده وبيكون ظاهر إنه لسانه جاف والشفاه حقته تكون مشققة وكده، دي كلها علامات إنه الزول بيكون يعني بدأ يخش في مرحلة بتاعت الجفاف وحصل له جفاف. أنا بفتكر قبل الزول يوصل المرحلة دي إذا عنده إسهال مستمر بيخش الحمام يعني يمشي الحمام بسبب الإسهال دي في الساعة أكتر يعني أكتر من مرة في الساعة، ويعني خلال بيقولوا على مرة اليوم بدأت 6 مرات وأكتر وكده، بفتكر إنه ده عرضة بلا شك للإسهال. الناس اللي بيجين كولرا دي مرات يعني في خلال الساعة ممكن يمشي الحمام 4-5 مرات، فدي يعني والإسهال زي ما قلنا بيجي مائي وبصورة شديدة، فالزول ممكن اللتر للترين يعني يفقدهم في فترة وجيزة. أنا بفتكر الأهالي يكونوا حريصين إن الزول ده يشرب، يا هو أملاح التروية دي متوفرة بصورة كويسة في أغلب المناطق هو للأطفال وكذا، حليل التروية يحلوها ويشجعوا المريض إنه يشرب لو بيقدر. أنا بفتكر لو في مساعد طبي في المنطقة اللي الناس ساكنة فيها، أو زول متدرب على يعني على التمريض أو الإسعافات الأولية، يستدعوا الزول ده ويقدر يركبوا دريبات، وفي دريبات من صيدلية أو كده، حتى لو المركز الصحي بعيد الزول ده لو قدر يركب له دريب يعوضوا في السوائل دي لغاية ما يصلوا المركز الصحي. بفتكر دي خطوة مهمة وممكن تحفظ حياة الزول ده، فبنشجعه منه زي ما بقولوا يفتش المساعدة بدري، يعني ما يخلي الزول لما يتعب شديد حتى بعد ذلك يكوسوا للمساعدة. أول ما الزول بيجي يسهاله كثير وحسوا إنه الزول بيجي تعبان يعني أو ماشي على إنه يبقى تعبان، الناس طوالي تمشي تفتش المساعدة من أقرب يعني في الحوالين الزول في المنطقة إنه يشوف مين اللي بيقدر يساعد. في ناس كثيرة بتكون عاملة إسعافات أولية يعني أو تدريب بسيط مثلا، بيكون عندهم خبرة أو ناس تعليمة تكون هناي ممكن تساعد، وتلقى زول ممكن يركب الدريب ده. أنا بفتكر حاجة ممكن تكون منقذة للحياة.
نعم. طيب دكتورة، نمشي لسؤال تاني، يعني كيف نحن نقدر نقي نفسنا من المرض بتاعت الكوليرا؟ مثلا بتلقي في جهات أصلا أو مناطق ظهرت فيها الحالات وبقت منتشرة، وفي مناطق أصلا لسه ما وصلت المرض، يعني مثلا عندنا زي النيل الأزرق، الناس الموجودين في النيل الأزرق في المحليات ظهرت فيها حالات، كيف نحن نقي نفسنا اللي هو الناس اللي ما أصيبوا؟ وبالنسبة للناس الموجودين في ولايات تانية، يعني التحسبات شنو؟
أنا بعتقد إنه ده سؤال مهم جدا جدا، إنه كيف الناس تقي نفسها، لأنه أغلب الأمراض اللي بتجي بسبب تلوث المياه وكده الفكرة الأساسية فيها الوقاية، ما نستنى لغاية ما المرض يجي. وطبعا أكيد بتسهيل السفر ولا تركب متحركة طوالي، في عرضة إنه الناس في المناطق زي ما قلنا المزدحمة وما فيها موية جارية يعني بيقولوا معسورة بصورة كويسة وكده، الأمراض زي دي تنتشر. طيب أنا بفتكر في خطوات عملية وأساسية ممكن الناس الطبيعية إنها تقلل فرصة إصابتها بصورة كبيرة جدا جدا. أولا مسألة المياه، الموية نشربها لازم يعني زول يكون عارف المصدر. أكيد الناس مضطرة مرات ما عندها موية من ماسورة بتمشي من البير، لو عارفين إنه البير ده مثلا جنبه في ناس يعني ممكن يقضوا حياتهم، ولكن أنا بفتكر لازم يكون في توعية إنه الناس ما تتبرز جنب المحلات الموية، لازم الناس تشوف محلات محددة، الحمامات اللي ما تمشي فيها، الحتات اللي ما فيها حمامات لازم يعني الناس برضو تحدد منطقة ما تكون جنب موية وفيها تخلص من يعني البراز بصورة بالدفن ولا بصورة هناك في منطقة بعيدة جدا جدا من حتات الموية. دي حاجة يعني لازم كل الناس في المناطق دي يشتغلوا عليها، وأنا بدعو كل الشباب والنساء يعني والرجال إنه يتخذوا أي زول فيهم يكون يعني بوعي عن أهمية الموية إنها تكون نظيفة، وإنه ما يخلوا زول يعني يمشي يتبرز كم مصادر المياه. دي حاجة أولى. الحاجة الثانية، الناس بيجت ومشت شالت الموية من الآبار وكذا، تغلي الموية دي، فأول شيء تحافظ برضو على الموية، كان بيملوها ببراميل كان بالخرطوش وكذا، أول شيء الناس تحرص إنه البراميل والحياة اللي بيملوا فيها الموية دي تكون نظيفة أول شيء ومغطية، ما تكون حاجة تنتقل فيها الذباب أو كذا. والأهم شيء برضو الغرف، الناس لما تيجي تغرف وتدخل يدينا جوا الموية وكذا ممكن تلوث الموية، خصوصا الناس اللي مشت الحمام مثلا وما غسلت يدها بصورة كويسة، ويكون في برميل وبيشربوا منه ناس كتار وزول يدخل يده ويلوثها، فلازم البراميل دي وكل الحياة الجركانات اللي بدخلوا فيها الموية تقفل بصورة كويسة، ونفس الجركانة اللي بدخلوها الحمام ما يشيلوها، هي نفس الجركانة يعني اللي بيشربوا بها الموية وكذا. فالناس تقوم تجيب الموية مثلا جابت الموية تغليها، غلت الموية دي تبردها وتحفظها بصورة بتغطية إن شاء الله كان بقطعة كان ببرتال كان بحاجة عشان تحفظها من التلوث، والناس تكون حريصة إنه الماعون اللي بغرفوا من الموية دي زي ما قلنا يكون نظيف. بعد ذاك الغسيل بتاع الخضروات، لازم الناس تغسل الخضار بصورة كويسة بموية نظيفة برضو، لو قلنا غسلنا الخضار والفواكه بمويه وسخانه برضو ما عملنا حاجه. لازم الخضروات دي والهنايه تكون بتتغسل بمويه نظيفه، يعني المويه دي اللي كانت غلط ممكن تتغسل بها الخضروات والفواكه دي. في حاجات زي السمك، الناس اللي بتاكل الفسيخ وكده بتنشف وكده، تحاول يعني الفسيخ ده هو ايام اللي بينشف فيه كده ممكن يكون برضو في خطوره. بعد ما يتعامل طبعا اذا ما كان في الفتره اللي فيها الوباء دي حاجه مختلفه، لكن دائما الاسماك والحاجات اللي ممكن تكون نيه شويه دي زي المراره مثلا، والناس بتطبخ يا هو ناس فتفت وكده، الحاجات اللي بتكون نيه ما مطبوخه كويسه دي برضو يعني فيها خطر كبير انها تنقل الكوليرا، لانه يعني لو غسلناها سايب المويه والبكتيريا دي بتكون مناخ ملائم لها انها تقوم وكده، فالناس تتفاداها تطبخ اكلها بصوره كويسه، تديه نار كويس ينجد تمام، وتغسل بمويه نظيفه. انا بفتكر دي خطوات مهمه جدا جدا، الزول لو عمل الحاجه دي، بالاضافه قلنا انه زول يتأكد إنه يغسل يده بالصابون. في ناس بيقولوا حتى لمدة على الأقل يتأكد إنه على الأقل دقيقة لدقيقتين دي إنه الزول كان بيغسل في يده بصورة كويسة. بالنسبة للأطفال والناس الكبار، الناس يتأكد إنه الأظافر مقصوصة بصورة كويسة وما في الأوساخ تحت الأظافر، عشان تتأكد إنه ما يحصل انتقال للمرض وكذا. يعني لأنه الزول لو غسل يده ساي وأظافره طويلة ووسخانة برضو ما عمل حاجة. فالناس ما تنسى الأطفال مهم جدا إنه يعني يدوم التوعية دي، وإنه يشاركوا، إنه الناس تكون حريصة إنها تغسل لهم يدينا. وأنا بفتكر حتى يعني منظمة الصحة العالمية وكل المصادر الصحية بتقول إنه الزول لو اتبع الوسائل دي في الغالب ما بتجيه الكوليرا دي. الموية نظيفة، أنا أقول الموية النظيفة دي أهم حاجة. يعني الناس بتقول حتى إنه الزول يتسوق ويفرش أسنانه بموية ممكن تكون ملوثة ممكن تسبب له الكوليرا حتى لو ما شربها. فإذا في أنباء إنه القصة دي منتشرة ولا ممكن تنتشر وكذا، الناس ممكن الموية اللي بتغلي منها دي زي ما بتغسل بها الخضروات والفاكهة وتطبخ بها، ممكن برضو أحاول إذا أمكن يهزه لو يتسوق لو يجد مضمض وكذا برضو يعني يستخدمها. وانا بقول يعني الريسك ولا هو اللي بيسموه الفرصه ان الزول يتصاب جسمنا من لما يجي يتسوق كده، انا اقول قليله، لكن اذا في طريقه زول يتفاداها بتكون حاجه كويسه.
طيب بالنسبه للناس اللي بيكونوا بيمشوا بيتناولوا في المطاعم والتجمعات بتاعت الناس بيكونوا كتار، مثلا زي طلاب المدارس، طلاب وتلاميذ المدارس وكده، بالنسبه للناس ديل انتوا بتنصحوهم بشنو؟
والله برضو ده سؤال مهم جدا جدا، واشكرك انك سالته. انا بفتكر انه زي ما قلنا، كل ما الحته فيها زحمه وازدحام وناس كتار، يعني المرض ده قابل انه ينتشر بصوره اكبر، لانه زول واحد ممكن ياثر على ناس كثيره جدا. انا بفتكر الناس اللي بتمشي المدارس او بتمشي المطاعم لازم طبعا الفحوصات بتاعت ناس الصحه الغذائيه وكده يكون متابعين. لكن أنا بفتكر أي زول يعني زي ما بقولوا في منطقة ممكن يتكلم معاهم الناس في المدارس، خصوصا ناس المدارس، وناس المدارس أنا بفتكر هم ذاتهم يكونوا قيادة في القصة دي، إنه يعني يحرصوا إنه يوعوا التلاميذ على مسألة الموية النظيفة والأكل النظيف. المطاعم برضو عندها مسؤولية كبيرة إنها تتأكد إنه العمال بتوعنا في الناس اللي بتطبخ شهاداتهم نظيفة، إنه ما عندهم أي يعني إسهال في الفترة ديك، بيلبسوا جوانتات وبيغطوا رسين وكيبهم بصورة يعني تأكد إنه ما يحصل انتقال. أي نعم إحنا عارفين إنه في مناطق كثيرة ناس اللي بتطبخ وكده ما ملتزمين بالقصة دي، لكن أنا أفتكر خصوصا في الفترات اللي فيها إشكالية وخطورة بتاعت إنه ينتشر المرض زي المرض الكوليرا دي، الناس لازم تكون متأكدة إنه الناس اللي بتبيع، كل الباعة المتجولين وفي المطاعم وغيره يكونوا يعني ما عندهم أي إسهال، هم ذاتهم ما بيعانوا من أي إسهال مائي. وزي ما قلنا هم لو عندهم إسهال على الأقل، الناس بتقول 7 إلى 14 يوم لو زول بيطبخ للناس ما مفروض يطبخ للناس، لأنه ممكن يكون القصة دي في جسمه ينقل للناس وكده. فالمطاعم بين احنا ذاتنا بنناشدهم والناس ذاتها تكون حريصة إنها تصل وتقول لهم إنه يعني الناس تكون واضحة إذا في زول عنده إن الناس بيطبخوا لسان المائدة أو أي إسهال إنه ما يطبخ للناس ويراعوا السلامة في الطبيخ وكده. زي ما قلنا مهم جدا جدا إذا الأكل مطبوخ بصورة له نار عالية وكده دي بتقلل خطورة الإصابة. وأكيد المفروض يكونوا موفرين موية بصورة كويسة إن الناس تقدر تغسل يدها مع صابون. وأهم شيء برضو يعني الموية ذاتها تتصرف بصورة كويسة والموية ما تكون راقدة أو مختلطة بحتة المراحيض وكده تكون تؤدي إلى التلوث يعني أو زي ما قلنا المراحيض أو الحمامات يعني.
نعم. طيب بطر إنه في نقطة مهمة مثلا إحنا متطرقنا على
الرسالة اللي عايزة أوصلها إنه المرض ده ممكن الناس تقي منه. يعني زول لما يسمع كوليرا ما يقول خلاص إنه يعني انت عندك في يدك انك انت تقي نفسك منه وتقي اسرتك وتقي المجتمع اللي حولك بانك تتخذ الخطوات اللي ذكرناها، مساله انه كيف المويه تكون نظيفه وكيف انك تغلي المويه وتستخدم المويه نظيفه للخضروات والفواكه والطبيخ وما الشرب زي ما قلنا، وكيف انه زول يتاكد انه يعني ما في اي اختلاط بمخلفات الانسان وهو زي ما قلنا الفصحى وكده بالمياه، وكيف إنه الزول لو حصلت القصة دي وعنده شك إنه في مريض بدأ يجيه إسهال من أسرته أو شخصه ذاته نفسه كيف يقدر يساعد نفسه بإنه بصورة يعني زي ما بقوله بدري يطلب المساعدة ما يخليه للنهاية، يطلب مساعدة من أي زول ممكن يساعده كان قريبه كان زول من أهله إنه يشوفه له زول ممكن يساعد، كان مساعد طبي يعني المساعدين الطبيين بيأدوا خدمة ممتازة وجليلة في المناطق دي وبيأدي دور كبير، كان حتى أنا بقول القابلات الصحيات مرات بيقدروا يركبوا الدريبات وكده فممكن تكون مساعدة، الناس اللي عندهم الإسعافات الأولية أفتكر كل الناس دي عندها يعني دور ممكن تلعبه، وأكيد الزول كل ما يمشي المركز الصحي أبدر بيكون كويس. مهم جدا جدا إنه نرسل رسالة إنه الزول اللي عنده إسهال ده أحسن الناس تتفادى إنها تزوره بقدر الإمكان، يعني أكيد أهله معاه يدعموا لكن الناس تضرب له تلفون وكده ممكن، لكن كل ما بعدت ما زارت أنا بفتكر بيحموا الشخص وبيحموا أنفسهم والمجتمع، ما الناس ما تلوم بعض يقول والله ما جونا وما زارونا وكده، لأنه أحسن إنه الزول اللي عنده إسهال ده نديه يعني يقولوا الإسهال العادي حتى الماء كوليرا على الأقل 48 ساعة، لكن أنا أفتكر الزور اللي عنده كوليرا ده زي ما قلنا مرات من الجسم بيكون بيطلع لغاية 7 مرات ل14 يوم الزور بيكون يعني ممكن يكون في جسمه، فأحسن الناس تتفادى المرحلة دي. أنا بفتكر دي الرسالة المهمة اللي عايزين نوصلها للناس إن الناس بتقدر تقي نفسها من المرض ده وإنه في الوسائل المتبعة دي ممكن الناس تقي نفسها منها. أكيد في هو التحصين في جرعة في طوروها إنه الناس تقدر تاخد تحصين، لكن للأسف الشديد ما متوفر في كل المناطق وعادة بيدوها للناس المسافرين مثلا شغالين في منطقة معينة في الدول الثانية ومسافرين لمنطقة فيها ممكن يكون فيها الوباء ده بيدوها لهم وبتحميم وكده، للأسف الشديد زي ما قلت ما متوفر مثلا على الأرض في السودان بصورة كبيرة عشان الناس تاخده، لكن الناس زي ما بقولوا تطلب المساعدة بدري، والناس لو المجتمع كله يتعاون ويشتغل في مسألة التوعية أنا بفتكر ممكن يقدموا خدمة جليلة لأنفسهم إنه كيف يحموا نفسهم، لو لقينا أستاذ في المدرسة لما الطلبة كلهم وقدام حصة عن الكوليرا وكيف يقوا نفسهم منها أنا بفتكر ممكن يخدم خدمة كبيرة للمجتمع كله، لأنه التلاميذ دي ممكن يرجعوا يكونوا هم ذات رسل إنه يوعوا يعني أسرهم وكده، النساء لو بيسموا في منطقة أنهم هم أغلبهم اللي بيطبخوا وكده لو قدرنا نصلهم وإن شاء الله يعني الليلة برنامج يصلهم جميعا إنه عن طريق الطبخ ويعني الوسائل اللي قلناها دي ممكن يساعدوا إنه يحموا نفسهم ويحموا أسرهم، وأكيد على المستوى بتاع المجتمع كله إذا عندنا شيخ بتاع حلة أو يعني سيدة متقدمة في العمر وهي زولة زي مسؤولة والناس بترجع لها وكده أنا بفتكر برضو لو قدر يتكلم معاه بكل الناس بلغتهم البسيطة يقدر يصل إنه كيف يقدر يحمي نفسهم من الأمراض دي.
نعم لذكرك إنه التطعيم للحتة دي إنه وزارة الصحة اللي هو طلبت من منظمة الصحة العالمية إنها تطعم لا 1.5 مليون شخص في أعمار محددة في الولايتين سنار ونيل الأزرق. في نصيحة بتقدميها للناس في الولايتين ديل بخصوص التطعيم ده إذا الجهات الصحية شرعت إنها تعمل اللي هو التطعيم؟
بشجع أي زول إنه يأخذ التطعيم ده لأنه ممكن يحمي نفسه يقوله في الست شهور الأولى بصورة كبيرة جدا جدا من إنه تحصل له إصابة. التطعيم ده بعد قالوا لغاية بعد سنتين كده بيكون يعني إنه يحميك ممكن يكون يقل شوية، لكن أول ما تاخده في الشهور الأوائل بيحميك بصورة كبيرة جدا جدا. نحن بنشجع أي زول إذا التطعيم ده بقى متوفر الناس تمشي طوالي. تمشي وين؟ أول شيء أنا بفتكر المراكز دي حيعلنوا عنها، غالبا بتكون في المراكز الصحية، وبرضو مرات بيفتحوا يعني زي ما بيقولوا كلينكس أو عيادات بيقولوا للناس تيجي تطعم فيها. بنتوقع إنه بيحاولوا يوصلوا أي زول، والمناطق بتكون معروفة عادة، مرات بيمشوا المدارس وبيفتحوا زي عيادة مثلا في المدرسة وبيقولوا الناس تيجي تطعم. الناس ما تخاف، أنا بفتكر دي حاجة بتحميهم وبتحمي حياتهم وبتحمي أسرهم من المرض. فالناس طوالي تمشي تطعم، أول ما التطعيم يبقى متوفر احنا بنفتكر بيكون يعني حاجة ممتازة إنك تقدر تحمي ناس وتوقف الانتشار بتاع المرض ده.
أعزائي المستمعين، كانت معنا خلال الحلقة الدكتورة مروة جبريل إبراهيم، واتحدثت لنا عن عدوى الكوليرا، أسبابها وكيفية التعرف عليها وكيف نقي أنفسنا منها. أعزائي المستمعين، بنشكر لكم حسن متابعتكم لنا، وكذلك بنشكر الدكتورة مروة جبريل على مشاركتها معنا في الحلقة.
شكرا جزيلا لكم، أنا سعيدة جدا أن الليلة كنت معاكم في راديو دبنجة، وإنه كل المستمعين إن شاء الله يكونوا استفادوا من المعلومات الليلة عن الكوليرا وإنه كيف يحموا نفسهم، ونحن إن شاء الله يعني نواصل معاكم في الحلقات بتاعت التوعية الصحية دي لأنها مهمة جدا جدا، وحاضرين إن شاء الله في أي وقت. وشكرا جزيلا لكم، سعدت باستضافتكم لي.